هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تؤكد امتلاكها الوقود اللازم لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشآت فوردو. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة بدعوى محاولة تنفيذه عملية طعن. ترامب يواصل رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية ويأمل بأن يفعل نائبه شيئا لإبقائه في السلطة. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الحكومة تدعم بشكل خاص المستثمرين المحليين والأجانب في مجال الاقتصاد المنتج. وقال الرئيس روحاني أن الحكومة الإيرانية رصدت محفزات للمستثمرين لضمان الأمان الاستثماري وربحيته، داعيا إلى ضرورة التطبيق السليم للواجبات والمهام المناطة بالوزارات ذات الصلة بالقطاع الاستثماري. كما شدد على تسريع وتيرة وتطوير مساهمة المستثمرين المحليين والأجانب في مجال الاقتصاد المنتج عبر إيجاد المحفزات المباشرة وغير المباشرة وصياغة القوانين الشفافة في عملية استصدار التراخيص. استبعد متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن تخطأ الولايات المتحدة في حساباتها تدخل في مغامرة عسكرية ضد إيران، قائلا إن واشنطن تدرك قوة الردع لدينا. وأضاف ربيعي أن إيران لن تكون البادئة في الحرب، لكنها ستدافع بكامل قوتها عن مصالحها، مشيرا إلى أن ما يشاع في الإعلام هو حرب إعلامية لإثارة التوتر لمصلحة البعض. كما أشار إلى فشل سياسة الضغوط القصوى على إيران من قبل الإدارة الأمريكية، وآخرها هزيمة واشنطن في محاولة إحياء لجنة الحظر الأممية قبل أيام. أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إلى استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو، مؤكدا أن لدى إيران في المستودعات الوقود اللازم للمفاعل لمدة 5 سنوات. وقال صالحي إن طهران تصدر حاليا الأدوية الإشعاعية إلى 11 دولة، فيما لفت إلى قدرة إيران على إنتاج نحو 9 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% شهرية. كما قال صالحي إن العمل جار حاليا على تركيب 1000 جهاز للطرد المركزي من طراز M2RI أو IR، وكذلك البدء بتصنيع أجهزة الطرد المركزي ساكس آي آر. أعلن الجيش الإيراني انطلاق أكبر مناورات للطائرات المسيرة في محافظة سمنان شمال شرق البلاد وعلى مدى 2 يوم. وخلال هذه المناورات ستقوم المئات من الطائرات المسيرة بتنفيذ مهام قتالية واستخبارية إلى جانب مهمتي الرصد والاستطلاع وعلى مديات قصيرة وبعيدة. وقال اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إن تدريبات اليوم تؤكد الجهوزية الكاملة لقواتنا للتصدي لأي خطر يمكن أن يهدد أمن البلاد، مؤكدا أن إيران لا تنوي مهاجمة أي بلد، لكن إذا ما تعرضنا لأي خطر فإن أصابع قواتنا المسلحة على الزناد للرد عليه. قال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض إن انسحاب القوات الأمريكية وتنفيذ قرار مجلس النواب بهذا الخصوص أصبح واجب التنفيذ ويعد وفاء لدماء الشهداء. الفياض وفي كلمة له خلال الحفل الرسمي الذي أقيم بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر شدد على أن الحشد سيبقى أمينا لقائده أبي مهدي المهندس، كما دعا الفياض إلى المشاركة والحضور في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي يوم غد الأربعاء، لافتا إلى أن الحشد الشعبي قاتل كتفا لكتف مع الجيش العراقي الذي يعد سور الوطن. كما تحدث خلال هذا الحفل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي مؤكدا أن قادة النصر ضحوا بأنفسهم من أجل عزة العراق. نستمع إلى مقتطف من كلام وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي.
لقد اختط القادة الشهداء لأنفسهم درب العزة والكرامة، فنذروا أنفسهم رخيصة في سبيل أمن وسيادة ورفعة العراق في سفر نضال خالد ابتدأ بريعان الشباب حتى خضب الله الشيبة الكريمة بدم الشهادة التي لم تكن إلا بداية مشوار سيكمله رفاقهم. ورجال أشداء رفضوا إلا أن ينالوا إحدى الحسنيين، فأما النصر وأما الشهادة في سبيل أرض العراق أرض الأبرار والصالحين. أيها المعزون، بهذا المصاب الجلل إن خير ما يمكن أن نقدمه للشهداء الأبرار السير على خطاهم وسلوك درب الشهادة وصولاً إلى تحقيق أملهم وأحلامهم الذين قضوا وهم يسعون لتحقيقها، ألا وهي أن يروا العراق عظيماً محرراً بين الأمم، وأن تبقى رايته خفاقة في سماء المجد، عراقاً ينعم أبناءه بالسلم ويعيش جميع أطيافه آمنين مستقرين في دولة يسود فيها القانون والنظام. تحية إجلال وإكبار لأرواح شهداء العراق في جميع تشكيلاته ولجرحان الشفاء العاجل، وتحية عز وفخر لرجالنا الأبطال وهم يدافعون عن تراب وكرامة شعبه العظيم. أجدد التعازي والمواساة لكم جميعاً، وأسأل الله العلي القدير أن يعظم لنا ولكم الأجر. إنا لله وإنا إليه راجعون.
استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الصهيوني عندما أطلق عليه الجنود نيران أسلحتهم عصر اليوم بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن. وزعمت مصادر عبرية أن الشاب تقدم نحو نقطة يتمركز فيها جنود الاحتلال في منطقة غوشعة الصيون جنوب بيت لحم وهو يحمل فأسا، الأمر الذي دفع الجنود لإطلاق النار عليه. كما زعمت المصادر أن شابا آخر كان برفقة الشاب الذي قتله الجنود تمكن من الفرار، وأن قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات بحثا عنه. يواصل الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته رفضه لنتائج الانتخابات التي فاز فيها خصمه بايدن، متوسلا بنائبه مايك بنس أن يفعل شيئا من أجل بقائه في السلطة. وقال ترامب في تجمع لأنصاره بولاية جورجيا إن المحكمة العليا خذلته عندما رفضت قبول دعواه للطعن بنتائج الانتخابات. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تؤكد امتلاكها الوقود اللازم لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة بدعوى محاولة تنفيذه عملية طعن. ترامب يواصل رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية ويأمل بأن يفعل نائبه شيئا لإبقائه في السلطة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وطاب مساءكم بكل خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:13 يأتيكم برنامج شهداء الفضيلة. عند 7:29 دراسات في الكتب المقدسة. تأتيكم معالم النور في الساعة 7:42. على رأس الثامنة نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أرض المقاومة تستمعون لها في الساعة 8:10. عند 8:39 شعراء أهل المودة. وفي الساعة 9 تم من نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 9:15. عند 10 تماما قسم الأخبار على مدى 25 يقدم لحضراتكم حصاد المساء. ينابيع البيان تأتيكم في الساعة 10:26. المصطلحات السياسية تستمعون لها في الساعة 10:41. وعند 10:46 بآل محمد عرف الصواب. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 11 تماما. وعند 12 نشرة إخبارية مفصلة. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
شهداء الفضيلة.
استعراض لمواجهات علماء الإمامية وتحدياتهم لطواغيت العصر وصمودهم حتى آخر قطرة من الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن خص ذوي الشهادة بالسعادة، والصلاة والسلام على نبيه وآله خير سادة.
السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. الكلام في تراجم شهداء علمائنا الأبرار في القرن السادس الهجري، حيث تحدثنا عن اثنين منهم، هما العلامة أبو المحاسن الروياني وأبو إسماعيل الطغرائي قدس سرهما.
أحبتي، أما ضيفنا في هذا الأسبوع فراية العلم في الجبهة والسلام من زعماء الدين وعمد المذهب، أمين الإسلام، الشيخ أبو علي الطبرسي قدس الله نفسه الزكية، وهو الفضل ابن الحسن ابن الفضل الطبرسي.
وناهيك دلالة على فضله ومشاركته في العلوم، تفسيره مجمع البيان المنبثق منه بلج الحق وألق الحقيقة ونور العلم ووضح الوحي الإلهي، وهو كتاب لا غنى لأي أحد عنه.
أيها الأفاضل، أما أقوال العلماء في حقه فعن كتاب نقد الرجال للسيد الأجل مصطفى التفريشي، وفي تعليقه العلامة الأغا محمد باقر البهبهاني على رجال ميرزا محمد الكبير أنه ثقة فاضل دين عين من أجلاء الطائفة.
وعن نظام الأقوال للمولى نظام الدين القرشي تلميذ الشيخ البهائي ثقة فاضل دين عين، وقال ذلك أيضا الشيخ منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه في الفهرست بعدما وصفه بالإمام، وفي الوجيزة للعلامة المجلسي إنه ثقة جليل.
وفي مستدركات الوسائل قال فخر العلماء الأعلام وأمين الملة والإسلام المفسر الجليل الكامل النبيل صاحب تفسير مجمع البيان الذي عكف عليه المفسرون وغيره من المؤلفات الرائقة.
وعن رياض العلماء للشيخ الحافظ عبد الله الأصفهاني المعروف بالأفندي أنه وصفه بالشيخ الشهيد الإمام، وأنه قال
رأيت نسخة من مجمع البيان بخط الشيخ قطب الدين الكيدري قد قرأها نفسه على نصير الدين الطوسي، وعلى ظهرها أيضا كتب بخطه هكذا تأليف الشيخ الإمام الفاضل السعيد الشهيد. قال في مستدركات الوسائل بعد نقل ذلك ولم يذكر هو ولا غيره كيفية شهادته، ولعلها كانت بالسم.
وعن صاحب رياض العلماء أيضا أنه قال بعد مدحه له بعبارات عالية كان قدس سره صاحب كتاب مكارم الأخلاق، وصبته أبو الفضل صاحب مشكات الأنوار وسائر سلسلته وأقربائه من أكابر العلماء.
أيها الأحبة الكرام، قال في الروضات الشيخ الشهيد السعيد الحبر الفقيه الفريد الفاضل العالم المفسر الفقيه المحدث الجليل الثقة الكامل النبيل، ثم حكى عن صاحب رياض العلماء ترجمته بنحو ذلك. وفي المقاييس لرئيس المحققين الشيخ أسد الله التستري عند ذكر ألقاب العلماء ومنها أمين الإسلام الشيخ الأجل الأوحد والأكمل الأسعد قدوة المفسرين وعمدة الفضلاء المتبحرين أمين الدين أبي علي قدس الله نفسه الزكية وأفاض على تربته المراحم السرمدية. أيها الأفاضل، أما مشايخ أمين الإسلام الشيخ أبو علي الطبرسي أعلى الله مقامه، فيروي عن جماعة هم الشيخ أبو علي ابن الشيخ الطوسي والشيخ أبو الوفاء عبد الجبار بن علي المقري الرازي عن الشيخ الطوسي والشيخ الأجل الحسن بن الحسين ابن الحسن ابن بابويه القمي الرازي والشيخ الإمام موفق الدين ابن الفتح الواعظ عن أبي علي الطوسي والسيد أبو طالب محمد ابن الحسين الحسيني القصبي الجرجاني والشيخ الإمام السعيد الزاهد أبو الفتح عبد الله ابن عبد الكريم ابن هوازن القشيري روى عنه صحيفة الرضا عليه السلام المعروفة والشيخ أبو الحسن عبيد الله محمد ابن الحسين البيهقي الذي قال في حقه صاحب رياض العلماء على ما حكي عنه
أنه فاضل عالم محدث من كبار الإمامية، ويروي عنه الشيخ أبو علي الطبرسي على ما يظهر من تفسير سورة طه في مجمع البيان. وأخيرا الشيخ جعفر الدورسي الذي هو من تلامذة الشيخ المفيد.
أما تلامذته أيها الأعزاء، فيروي عنه جماعة من أفاضل العلماء، منهم ولده رضي الدين أبو نصر حسن بن الفضل صاحب كتاب مكارم الأخلاق الشهير الذي طبع مرارا في مصر محرفا تحريفا قبيحا، ثم تصدى بعض أهل الفضل والغيرة لطبعه طبق أصله في بلاد إيران مع التنبيه على مواضع التحريف في الطبعة المصرية، وهو من تلامذته أيضا كما في المقاييس.
ويروي عنه أيضا رشيد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن شهرشوب، وهو من تلامذته أيضا، قال في باب الكنى من كتابه معالم العلماء على ما حكي عنه شيخ أبو علي الطبرسي. والشيخ منتجب الدين صاحب الفهرست، وهو من تلامذته أيضا، قال في فهرسته:
شاهدته وقرأت تفقها عليه والقطب الراوندي والسيد فضل الله الراوندي صاحب كتاب الخرائج والجرائح وصاحب الشرح الكبير على نهج البلاغة، والسيد أبو الحمد مهدي ابن نزار الحسيني القاييني، والسيد شرف شاه ابن محمد ابن زياد الأفطسي، والشيخ عبد الله ابن جعفر الدورستي، وشاذان ابن جبرائيل القمي وغيرهم، وعن صاحب اللؤلؤة أنه عده من جملة مشايخ برهان الدين ابن محمد ابن علي القزويني الهمداني.
مستمعين الأفاضل، أما مصنفات أمين الإسلام أبو علي الطبرسي فكثيرة ونافعة، وجملة منها مشهورة. وفي المقاييس قال: له مؤلفات فائقة رائقة، وقد سمعت قول الفاضل النوري إن له مؤلفات وجملة منها شائعة. وقال السيد مصطفى التفريشي: له مصنفات حسنة.
وفي التعليقة: له تصانيف حسنة، إلى غير ذلك من أقوال العلماء. ونحن نذكر أسماء ما وصل إلينا من مصنفاته، وهي مجمع البيان لعلوم القرآن، فسر به القرآن الكريم في 10 مجلدات، المستمد من البيان لشيخ الطائف الطوسي كما ألمع إلى ذلك في مقدمة مجمع البيان، والفائق عليه في الترتيب والتهذيب والتحقيق والتنميق واختصار الفروع الفقهية التي أكثر الشيخ من ذكرها.
ومن مؤلفاته الأخرى هو الكاف الشاف من كتاب الكشاف جامع الجوامع، صنفه بعد اطلاعه على الكشاف، لأنه صنف مجمع البيان قبل أن يطلع على الكشاف، فلما اطلع عليه صنف جامع الجوامع ليكون جامعا بين فوائد الكتابين. وعد الشيخ منتجب الدين على ما نقل عنه في الفهرست في مصنفاته الوسيط في التفسير والوجيز.
ومن مصنفاته أيضا أيها الأفاضل الوافي في تفسير القرآن أيضا وكتاب أعلام الهدى في فضائل الأئمة عليهم السلام في مجلدين. قيل إن السيد رضي الدين ابن طاووس ألف كتابا بعنوان ربيع الشيعة على نهج أعلام الهدى، قد وافقه في جميع الأبواب والفصول والمطالب، وبالجملة لا تفاوت بينهما أصلا. وكتاب عدة السفر وعمدة الحضر نسبه إليه الكفعمي أيضا على ما قيل، وكتاب معارج السؤال وأسرار الأئمة أو الإمامة نسبهما إليه بعض العلماء على ما قيل. واستظهر صاحب الروضات أن الأخيرة أي أسرار الأئمة أو الإمامة لولده الحسن بن الفضل، وكتاب مشكات الأنوار في الأخبار نسبه إليه في كتاب دفع المناوات على ما قيل. وفي الروضات الظاهر أنه غير مشكات الأنوار في غرر الأخبار التي هي لصبطه الشيخ أبي الفضل علي ابن الشيخ رضي الدين، وهو كتاب طريف يشتمل على أخبار غريبة لأن ما له في الأخبار وما لصبطه في الأدعية.
مستمعين الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة. مستمعين الكرام، كنا قد أشرنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج إلى ما أثير أخيرا وتزامنا مع الأزمة في الخليج من توقع لما قيل في التوراة في سفر حزقيال عن نبوءة بحرب شاملة مدمرة تقع في سهل هرمجدون شمالي فلسطين المحتلة.
وقد استخدمت هذه الإثارة حول تلك النبوءات في عصور متباعدة، أشهرها ما وقع في الحروب الصليبية، حيث لم يكن بالإمكان تجنيد كل تلك الأعداد الهائلة من البشر إلا بالتأكيد على أمثال تلك النبوءات. يقول الباحث الشهير ميرسيا إلياد في كتابه تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية، وهو ينقل رأي الباحثين في تلك الحروب:
في المركز من ضمير الصليبية كان يوجد رجال الدين كما عند غيرهم واجب تحرير أورشليم، وهذا ما يوضح الجانب الأكثر قوة في الصليبية، إنه الكمال المزدوج لإتمام الأزمنة ولإتمام الفراغ البشري. وفي هذا المعنى بالنسبة للفراغ، فإن علامة تمام الأزمنة هي تجمع القوميات حول المدينة المقدسة أم العالم أورشليم.
انتهى كلام الكتاب، ولسنا ندري هل أن التجمع لكل تلك الجيوش سيكون بالتأكيد حول أورشليم بوصفها مدينة مقدسة أم حول أي مدينة مقدسة. وفي هذه الحالة سيمكن استغلال وجود جيوش متعددة الجنسيات حول الأماكن المقدسة في الحجاز لتفسير النبوءات التوراتية بها لتعزيز ذلك الوجود وخدمة أهدافه.
أيها السيدات والسادة، ومن التفسيرات التي قدمها اللاهوتيون المسيحيون لمسألة مصير أورشليم هو أنها سوف تدمر تدميرا تاما ولا يبقى منها شيء. ترى هل يوافق المتنبئون اليهود المعاصرون على هذا التفسير؟ وهل ستكون المعركة القادمة في هرمجدون آنذاك بركة ونعمة على اليهود؟ يقول معجم اللاهوت الكتابي ضمن حديثه عن أورشليم، فيقول:
بالنسبة لرؤيا يوحنا فإن هذا السفر يستعيد وصفها لكي يشاهد في كماله التام الكنيسة عروس الحملة تحفة متلألئة ومدينة الأحلام. فالنصوص النبوية التي تصف أورشليم السماوية، خصوصا نصوص حزقيال وكتاب إشعياء، قد أعيد تفسيرها حتى أن المدينة الأرضية تختفي عن الأنظار. المقصود وحده هو النموذج السماوي لأورشليم، لكن كنيسة الأرض تحمل من الآن صورتها عليها لأنها تشارك في سرها، فهي تلك المدينة المقدسة التي يدوسها الوثنيون بالاضطهاد، وفي ختام العهد الجديد لم يعد لعاصمة إسرائيل موضع سكن يهوه هنا إلا قيمة الشكل. ففي الوقت عينه الذي تتحقق فيه هذه المأساة الجديدة وقد أعلن عنها يسوع، تنتقل الوعود التي كانت مؤتمنة عليها وقتيا إلى أورشليم أخرى هي في الوقت عينه فعلية وتنزع إلى الكمال التام والوطن النهائي للمفتدين جميعا. أورشليم مدينة السماء، رؤية السلام السعيدة.
انتهى كلام المعجم الذي لا نراه يتفق مع التنبؤ اليهودي الذي يرى أن أورشليم هي قلب العالم.
لننظر إلى نموذج من استغلال تلك النبوءات وكيف انتهت. ففي أيام الحروب الصليبية وبعد أن سقطت القدس عام 1244 بأيدي المماليك، حدثت عدة هجمات صليبية لاستعادتها إلا أنها أخفقت. وهنا قال بعض اللاهوتيين إن السبب في إخفاق تلك الحملات هو عدم طهارة القائمين بها،
ولذا فإن تحرير القدس لا يمكن أن يتم إلا بمعجزة، وأن تلك المعجزة لا يمكن لها أن تحصل إلا بفضل الطاهرين أطفالا وفقراء. وعليه فقد جندوا عشرات الآلاف من الأطفال الرعاة الفقراء، ربما بلغ عددهم كما يقول الباحث ميرسيا إلياد حوالي 30,000. وعندما سئلوا أين أنتم ذاهبون قالوا إلى الله، وحسب ما قيل لهم من أن استعادة قبر المسيح ستتم عبر معجزة هي عبورهم البحر.
وقد انتهت تلك الحملة بكارثة، والكلام ما يزال لميرسيا إلياد، حيث نزلت إلى البر 7 سفن كبيرة غرقت منها 2 إثر عاصفة قرب سردينيا وغرق جميع ركابها، بينما السفن 5 الأخرى فإن مالكيها الخائنين قادوهم إلى الإسكندرية حيث باعوا الأولاد بيع العبيد.
وعلى أي حال مستمعين الكرام، فإن فشل الحملات الصليبية تلك لم ينهي تماما التفكير بفتح أورشليم الممهد لأورشليم السماوية، إذ يقول ميرسيا إلياد فقد توسل توماسو كامبانيلا في كتابه الذي وجهه عام 1600 ميلادية لملك إسبانيا لتشكيل حملة صليبية ضد إمبراطورية الترك وتأسيس الدولة العالمية بعد النصر. وبعد هذا التاريخ 38 سنة تنبأ أحد الكهان في رسالة مقدمة إلى لويس 13 بمناسبة الولادة المقبلة للويس 14 باستعادة الأراضي المقدسة وتجديد المملكة في آن واحد، فسينتقم الملك الشاب على كل الأرض في 1000 يوم، مجندلا الغيلان أي مخضعا عروش الكفرة ومحررا اليونان، وسيلقط محمد ويعني بذلك أتباع الديانة الإسلامية خارج أوروبا،
وستعود مصر وأثيوبيا مسيحيتين، وسيهتدي جميع التتار والفرس والصين والمشرق بكامله إلى الإيمان المسيحي، وكل شعوب ستشكل مسيحية واحدة، وهذا العالم المتبقي سيكون له مركز واحد هو القدس. كما كتب كامبانيلا بأن الكنيسة بدأت في القدس وإلى القدس ستعود بعد أن دارت حول العالم. وفي رسالتيه الأولى والثانية عن البعث لا يعتبر كامبانيلا شأنه في ذلك شأن القديس برنارد أن فتح أورشليم مرحلة نحو أورشليم السماوية، وإنما هو بعث للملك المسيحاني أي المسيح الموعود.
وعلى أي حال لقد مرت على تلك النبوءات التي قال قائلها أنها ستتحقق على عهد لويس 14 أكثر من 300 سنة ولم يحدث منها شيء، فهل تأجل تحققها يا ترى إلى وقتنا هذا حيث رأى الحاخام مناحيم شينريسون أنها ستتحقق من خلال أزمة الخليج الحالية؟
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
حق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير، الراغب الراهب، الراجي الخائف، المستكين المتضرع، والمعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار، وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها. من رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج معالم النور. ويسرنا أن نستضيف سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم لاستئناف الحديث حول موضوع الإعجاز القرآني، فأهلا ومرحبا بكم وبسماحتكم. سماحة الشيخ، بعد أن تفضلتم بالحديث حول الأوجه المختلفة في موضوع الإعجاز والمعجزة، نقف الآن عند ظاهرة بارزة في المعجزات الإلهية للرسل والأنبياء. نلاحظ دائما أن المعجزة كانت مشابهة، بل إنها تفوق أرقى الفنون في عصر المعجزة. مثلا في معجزات موسى عليه السلام كان السحر هو الفن الأرقى في ذلك المجتمع، فجاء ليبطل السحر وليقيم المعجزة. في عصر عيسى عليه السلام كان الطب هو الفن الأرقى، فجاء بما هو فوق الطب فأحيا الموتى بإذن الله. كذلك في العصر الجاهلي كانت الفصاحة والبلاغة والبيان هي الفنون الرقية في المجتمع العربي في ذلك الوقت، فجاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن الكريم ليبطل كل هذا السحر البياني إنجاز التعبير. ما السبب في كون المعجزة دائما تفوق فنون العصر وترقى على هذه الفنون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من التوجه إلى أصل الكلام حول تعريف المعجزة كما تقدم في حلقات سابقة. إحنا لما تكلمنا عن المعجزة بصورة عامة قلنا هو ما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه سائر أفراد البشر، بشرط إذا أتى به المدعي شاهدا على دعوته كما ذكرنا سابقا. طبيعي معرفة هذا الأمر، المعجزة الذي يقدمه النبي أو المدعي للنبوة والرسالة حينما يريد أن يقدم معجزة معينة، معرفة ذلك طبيعي أن تكون مختصة بالمختصين بذلك. يعني لا يستطيع أن يدرك السحر من لا يعرف السحر، فلو أن موسى عليه السلام جاء بالسحر ولكن لا أحد يعرف السحر، لا أحد يعرف أن هذه معجزة أو غير معجزة.
نعم.
وإنما حتى تكون أكثر وقع في نفوسهم وأكثر تأثير، وطبيعي المجتمع، نحن لا نقول بأن كل المجتمع يدرك المعجزة بنحو تفصيلي. مثلا افترض في عهد موسى عليه السلام، لما نتكلم عن السحر في عهد موسى ولا بد أن تكون هناك، إذا صح التعبير في اصطلاح اليوم، النخبة من المختصين في
نعم.
علوم السحر
نعم.
يعني أساتذة السحر وتلامذتهم المختصين، وهو المهنة الشائعة لكن ليس عند كل الناس، وإلا بعد حتى حرفة هؤلاء في السحر تكون كاسدة.
لا، كان عند الكهنة بشكل خاص،
يعني مختص عند جماعة نعم. معينة وتلاميذهم نعم. الحافين بهم
نعم.
ولن يكون منتشر عند كل أفراد المجتمع،
زي علم الذرة الآن
زي
علم ليس الذرة. كل واحد يعني يعرف الذرة وعلم حسنت. الذرة مثلا يعني.
خب هذا الأمر طبيعي عندما تطرح المسألة على المختص في السحر، هذا يؤمن بعالم السحر، هذا العالم المختص في السحر وعلى قدرته العقلية وقدرته في الإتيان بالسحر. عندما يأتي هناك من هو أعلى منه رتبة، من يبطل سحر الساحر ويأتي بما هو واقع وحقيقة، بلا أشكال عندما يؤمن هذا العالم المختص بالسحر بما جاء به النبي سيؤمن الآخرون عن هذا الطريق، وهذا طريق يمكن أن يتصور بأنه طريق غير عقلي، في الواقع طريق عقلي مثل عملية التقليد، يعني الاستناد إلى طريق علمي في قبول المعجزة واقع.
يعني هنا حوار عملي،
حوار عملي إذا صح.
نعم نعم.
فالإتيان بالمعجزة في الواقع طبيعي أن معرفة هذا الأمر راح يكون مختص بالمختصين في هذا الفن كما قلنا، لأنه على أساس ذلك، على أساس اختصاصهم يستطيعوا أن يكتشفوا أن هذا الأمر يعجز عنه البشر أو لا، لأنهم المختصين.
نعم.
فإذا وجدوا من أنفسهم أنهم لا يستطيعون ذلك، حينها يدركوا بأن البشر عاجز عن بلوغ هذا الأمر، ويكون ما جاء به النبي فوق قدرة البشر، ولذلك يؤمنون بأنه عن طريق الله، أنه من الله سبحانه وتعالى، أنه معجز. ولذا فإن العلماء أسرع في التصديق للمعجز من غيرهم، غيرهم لا يدركون هذا الأمر، وهذا ما حصل بالنسبة لفرعون عندما آمن المختصون في هذا المجال في علم السحر، هم المختصون بذلك، هم أسرع في الاستجابة لدعوة النبي.
نعم.
وذلك لأنهم يعرفون معنى السحر، وأن ما جاء به موسى ليس بسحر، لو كان السحر لكان كما صنعوا، ولذلك سلموا وآمنوا بما عنده. لأجل هذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يخص كل نبي بمعجزة تشابه الصنع المعروف في زمانه كما ذكرتم، وذلك لأنه أسرع للتصديق وأقوم للحجة. أولا من ناحية الحجة، حجته تكون واضحة باهرة يمكن أن يغالط فيها أحد، وأسرع في القبول من الطرف الآخر، وقلنا أسرع في قبولها صحيح أنها للمختصين، المختصين هم راح يكون بسرعة في قبول هذه الحجة لأنهم يدركوا أنها ليست من فعل البشر.
نعم.
وأسرع في قبول غير المختصين أيضا، لأن المختصين لا يمتلكون اختصاص، غير المختصين لا يمتلكون علم في هذا المجال، وإنما يسلموا أمورهم لمن؟ لهؤلاء العلماء.
نعم.
وتسليم أمورهم للعلماء واقعا حجة عقلية.
نعم.
يعني الجاهل يرجع إلى للعالم في اختصاصه.
صحيح.
وهذه حجة عقلية، استناد عقلي. في الواقع إيمان العوام بعد تسليم الخواص هذا إيمان مبني على أساس حجة عقلية ومنطقية في قبولهم لما قبله العلماء المختصون في خصوص هذا المجال.
كدور المرجعية،
كدور المرجعية تماما. مسألة التقليد عندنا في المرجعية.
نعم نعم.
مسألة التقليد وإن كان عنوانها التقليد هو في الواقع كمن اعتمد الدليل والبرهان في الوصول إلى المطلب الشرعي.
نعم.
غاية الأمر أنه تارة أنا أقلد واقعا أقلد الدليل، وتارة أخذ بالدليل حتى أصل للمطلب. العملية واحدة، حجة عقلية ومنطقية في البلوغ إلى الحق. عوام الناس حينما يؤمنوا بما آمن به العلماء المختصين في هذا المجال وفي الواقع إيمان منهم بحجة عقلية، وبالتالي يبلغون ويؤمنون بهذه المعجزة بنفس الطريق الذي آمن به العلماء المختصون. فعلى هذا الأساس قلنا اقتضت الحكمة الإلهية ذلك، فكان من الحكمة مثلا أن يخص موسى عليه السلام بالعصا واليد البيضاء لشيوع السحر في زمانه وكثرة السحرة، ولذلك كما أشرنا كانت السحرة أسرع الناس إلى التصديق لأنهم عرفوا أن ذلك خارج حدود السحر وآمنوا به بأنه معجزة إلهية. وكذلك شاع الطب اليوناني مثلا في عصر عيسى المسيح عليه السلام، وشاع هذا الطب خصوصا في سوريا وفلسطين باعتبار واقع تحت الاستعمار اليوناني في ذاك الوقت. لذا لما بعث عيسى المسيح عليه السلام شاءت الحكمة الإلهية ومقتضياتها أن تجعل برهانه شيئا يشبه الطب، وهو شيء فوق الطب، فكانت من معجزاته إحياء الموتى، إبراء الأكمة والأبرص، حتى يثبت أن ذلك ليس مرتبط بمبادئ الطب بل هو معجزة إلهية، لأنه إحياء الموتى ليس شيء داخل في مبادئ الطب وإنما هو معجزة إلهية. كذلك كما أشرتم العرب التي كانت بارعة في البلاغة وامتازت بالفصاحة والسحر البياني اقتضت الحكمة الإلهية كذلك أن يخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بمعجزة البيان وبلاغة القرآن. على هذا الأساس كل عربي علم أن ما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من كلام الله، واعترفوا بذلك أنه من كلام الله وليس من كلام البشر. وهناك رواية يرويها ابن السكيت عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، سأله لماذا بعث الله موسى بن عمران بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر، وبعث عيسى بآلة الطب، وبعث محمد صلى الله عليه وآله بالكلام والخطب. فقال الإمام الرضا أبو الحسن الرضا عليه السلام إن الله لما بعث موسى عليه السلام كان الغالب على أهل عصره السحر، فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله، وما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله بعث عيسى عليه السلام في وقت قد ظهرت فيه الزمانات، يعني الأمراض المزمنة، واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله، بما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمة والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة عليهم. وأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام، وأظنه قال الشعر، ابن السكيت يقول وأظن الإمام قال الشعر، فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجة عليهم. على كل حال النبي وغيره من الأنبياء جاءوا بالمعجزات التي تشابه، لأن المختصين في ذلك يدركوا أنها خارجة عن قدرة البشر، وحينما يدرك المختصون بذلك ويؤمن بها سيؤمن الباقي بذلك. لذلك اقتضت الحكمة أن تكون المعجزة التي يأتي بها النبي تكون مشابهة أو قل فوق الفن الشائع في ذلك العصر. وهذا لا ينفي أن الأنبياء لهم معجزات أخرى، كما أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله له معاجز أخرى غير القرآن، لكنها طبيعي أن هذه المعاجز التي جاءت غير القرآن معاجز تكاد أن تكون مؤقتة
تنتهي بانتهاء أمدها، فلو طال الأمد مسألة الإيمان بها قد تؤثر. ولذلك نرجع الكلام في خصوص المعجزة الخالدة، يعني اختصاص القرآن الكريم بكونه معجزة خالدة دون بقية المعاجز.
نعم أحسنتم. تمهيدا لطرح هذا البعد الإعجاز في القرآن الكريم، نتوقف عند هذه الظاهرة. نجد مثلا في عهد موسى عليه السلام أن المختصين هم أول من آمنوا بعد المجيء بالمعجزة، كذلك أيضا في عصر عيسى عليه السلام كان الحكماء أول من آمن برسالة عيسى عليه السلام، ولكننا نجد الأمر في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس على هذا الغرار. نجد مثلا أن الوليد بن المغيرة وكان من الفصحاء لدرجة أنه كلف من قبل كبار قريش بالرد وبقول كلام ضد هذا الكلام. فلماذا لم يؤمن مثلا الوليد كمثال بالقرآن الكريم مع اختصاصه باللغة؟
هذا الأمر ليس مبنيا على أساس أنهم لم يدركوا حقيقة القرآن بأنه كلام فوق كلام البشر. ولذلك جاء في تعبير بعضهم، بعض كبار قريش وكبارهم الذين هم مختصون في هذا المجال، لما أرادوا أن يصفوا القرآن الكريم بأنه كلامه فوق، هذا الكلام فوق كلام البشر، بأنه بيانه ساحر، هذه الحقيقة كانت حقيقة مرة بالنسبة لهم. ومسألة تتعارض بينهم وبين مراتبهم الاجتماعية، مراكز كل منهم الاجتماعية قطعا أنه إذا جاء القرآن وسلموا به واعتقدوا راح يجعلهم، وخصوصا أنهم أدركوا أن القرآن جاء ليحمل طرح اجتماعي متكامل، وراح يسلبهم حقوقهم الاجتماعية، فاتخذوا موقف العناد من دون أن يستطيعوا أن يأتوا بمعارض ومعارض للقرآن الكريم.
أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر إلى سماحة الشيخ شاكر الفردان وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع برنامج معالم النور. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
الدنيا